قلتم أحسن الله إليكم. فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث ومطعم ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مساحات: إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر. والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بما إن عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف.
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، موافقا بعض كتب مذهب الحنابلة، فإن المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل عند الحنابلة انتظمت في أربعة ألفاظ عندهم. أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، ترجمته باسم باب الاستطابة. وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، ترجمته باسم باب الاستنجاء. وثالثها ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة، باب آداب قضاء الحاجة. ورابعها ترجمته باسم باب آداب التخلي، باب آداب التخلي. وأجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو أولها، وأجمل تلك التراجم مما يوافق الطبع والشرع هو أولها. ولأجل هذا اختاره المصنف فعبر به وقال فصل في الاستطابة. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. المسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء هو إزالة النجو، الاستنجاء هو إزالة النجو، والنجو اسم للخارج، والنجو اسم للخارج. فالمستطيب إذا أزال الخارج عنه بماء أو بحجر، فالمستطيب إذا أزال الخارج عنه بماء أو بحجر ونحوه فإنه ينفي عنه ذلك الخارج، ويبقى أثره أي محله بعد ذلك طيبا، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين: أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس، فالمراد بالنجس العين المستقدرة شرعا، المراد بالنجس العين المستقدرة شرعا، أي المحكوم بقدارتها بطريق الشرع، أي المحكوم بطريقتها بطريق الشرع. والمستقدرات نوعان، أحدهما المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع كالبول والغائط، والآخر المستقدرات الطبعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث هو التقدير، وهو خارج أي مباين مفارق وخروجه من سبيل أصلي وهو المخرج من الإنسان وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر وتكون الإزالة هنا واقعة بالماء وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج فالإزالة ليست حقيقية وإنما جعل لها حكمها فإن من استعمل حجرا أو نحوا لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء وهو بلة الخارج يعني رطوبته فلأجل بقائها لا يحكم بأن الإزالة حقيقية لكن يجعل لها حكم الإزالة وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار ثم ألحق بها ما شاركها صفتها كمناديل خشنة أو غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء إلى آخره، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كدود فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء سوى ثلاثة أشياء: أولها الريح، والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج من الغائط فإنه يجب الاستنجاء منها وإن قل فالفرق بين الريح الناشفة والريح الرطبة سلامة الأولى من خروج شيء من الغائط واقتران الثانية بخروج شيء يسير من الغائط، وعامة ما يكون من علة. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه، لم يجب الاستنجاء منه كالمني، فإن المني ليس نجسا، فإن المني ليس نجسا ويجب فيه الاغتسال، ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه استنجاء. فلو أراد تخفيفه بالوضوء فإنه يتوضأ ولا يستنجي، فلو قدر أن أحدا أجنب فأراد أن ينام فالسنة في حقه أن يتوضأ، فإذا أراد أن يتوضأ يلزمه غسل فرجه أم لا يلزمه؟ لا يلزمه، فإن الوضوء كما سيأتي متعلق بغسل الأعضاء الأربعة فقط. وثالثها غير الملوث، غير الملوث أي غير المقدر، أي غير المقدر كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء، فمن يبست بطنه فكان خارجه أي من الغائط ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخر ما ذكر، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به، ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره، ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره. فإن للمستجمر به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار، تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار. فشروط الاستجمار الخمسة أولها أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا، أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس مستقدر العين، أن النجس مستقدر العين، والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة، والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة. وثانيها أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، أن يكون يعني المستجمر به مباحا غير مسروق ولا مغصوب، غير مسروق ولا مغصوب. فلو استجمر بمغصوب، بحجر مغصوب ونحوه أو مسروق لم يصح عند الحنابلة، والراجح صحته مع الإثم، والراجح صحته مع الإثم، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا تعلق له بإزالة النجاسة، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا تعلق له بإزالة النجاسة. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين، والنداوة الرطوبة، والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، أي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها أن يكون غير محترم، أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، والمحترم ما له حرمة، والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم. فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، فلا يجوز الاستجمار بهن. واختار ابن تيمية الإجزاء، واختار ابن تيمية الإجزاء، وأنه لو استجمر بهن أجزأه استجماره وصح فعله مع إثمه، أجزأه استجماره فصح فعله مع إثمه. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، إما بحجر ذي ثلاث شعب أي ذي ثلاث جهات، أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، وإما أن تكون المساحات الثلاث بحجر واحد ذي ثلاث شعب، فيمسح بجهة ثم يمسح بثانية ثم يمسح بثالثة لتحصل له المساحات الثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، وهما باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام، وهما باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام، والمسربة ما بينهما، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكورة، فإن لم تنق الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة، فإن لم تذهب النجاسة زاد خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب أن يقطع عدد مسحاته على وتر، ويستحب أن يقطع عدد مسحاته على وتر أقله ثلاث، فإما أن يمسح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بقدر ما ينفي عنه نجاسة الخارج. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج محل العادة، ألا يجاوز الخارج موضع العادة، ألا يجاوز الخارج موضع العادة أي المحل المعتاد، أي المحل المعتاد بأن ينتشر الخارج إلى ما وراء معتيدة من خروجه، بأن ينتشر الخارج وراء معتيدة من خروجه، كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين، كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين، فإذا جاوز الخارج موضع العادة لم يجزي هنا الاستجمار، لم يجزي هنا الاستجمار، ووجب عليه استعمال الماء، لأن مثله عادة لا يدفع بحجر ونحو، لأن مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه. وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة، وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة. والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، أي رجوعه إلى سابق حاله، رجوعه إلى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج، بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والمراد بالأثر هنا البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء من الخارج، بل يعدم الخارج وينفى، لكن تبقى بلة بعده لا يمكن نفيها باستعمال الحجر، وإنما تدفع بالماء. فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه، فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه، فيكون الإنقاء حينئذ بأن يبقى هذا الأثر بعد استعمال الحجر، ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء، فيكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة. والظن الذي يراد عند الفقهاء إذا أطلقوه هو الظن الغالب، والظن الذي يراد عند الفقهاء إذا أطلقوه هو الظن الغالب دون المتوهم الذي لا حقيقة له، دون المتوهم الذي لا حقيقة له. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث ومطعم ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مساحات: إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر. والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وظنه كاف.
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، موافقا بعض كتب مذهب الحنابلة، فإن المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل عند الحنابلة انتظمت في أربعة ألفاظ عندهم. أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، ترجمته باسم باب الاستطابة. وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، ترجمته باسم باب الاستنجاء. وثالثها ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة، باب آداب قضاء الحاجة. ورابعها ترجمته باسم باب آداب التخلي، باب آداب التخلي. وأجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو أولها، وأجمل تلك التراجم مما يوافق الطبع والشرع هو أولها، ولأجل هذا اختاره المصنف فعبر به وقال فصل في الاستطابة. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. المسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء هو إزالة النجو، الاستنجاء هو إزالة النجو، والنجو اسم للخارج، والنجو اسم للخارج. فالمستطيب إذا أزال الخارج عنه بماء أو بحجر، فالمستطيب إذا أزال الخارج عنه بماء أو بحجر ونحوه، فإنه ينفي عنه ذلك الخارج ويبقى أثره أي محله بعد ذلك طيبا، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس فالمراد بالنجس العين المستقدرة شرعا، المراد بالنجس العين المستقدرة شرعا أي المحكوم بقدارتها بطريق الشرع، أي المحكوم بطريقتها بطريق الشرع. والمستقدرات نوعان، أحدهما المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقدارتها بطريق الشرع كالبول والغائط، والآخر المستقدرات الطبعية وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع، وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط، كالبصاق والمخاط. والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول، والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث هو التقدير، وهو خارج أي مباين مفارق، وهو خارج أي مباين مفارق، وخروجه من سبيل أصلي وهو المخرج من الإنسان، وهو المخرج من الإنسان، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر. وتكون الإزالة هنا واقعة بالماء، وتكون الإزالة هنا واقعة بالماء. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج، فالمراد رفع حكم الخارج، فالإزالة ليست حقيقية، فالإزالة ليست حقيقية، وإنما جعل لها حكمها، وإنما جعل لها حكمها. فإن من استعمل حجرا أو نحوا لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فإن من استعمل حجرا أو نحوه لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، وهو بلة الخارج يعني رطوبته، وهو بلة الخارج يعني رطوبته. فلأجل بقائها لا يحكم بأن الإزالة حقيقية، فلأجل بقائها لا يحكم بأن الإزالة حقيقية، لكن يجعل لها حكم الإزالة، لكن يجعل لها حكم الإزالة. وهذا الثاني يسمى استجمارا، وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار، لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار، ثم ألحق بها ما شاركها صفتها، ثم ألحق بها ما شاركها صفتها كمناديل خشنة أو غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء إلى آخره، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كدود، معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كدود، فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء سوى ثلاثة أشياء. أولها الريح، والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها، والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها. أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج، أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج من الغائط فإنه يجب الاستنجاء منها وإن قل، فإنه يجب الاستنجاء منها وإن قل. فالفرق بين الريح الناشفة والريح الرطبة سلامة الأولى من خروج شيء من الغائط، واقتران الثانية بخروج شيء يسير من الغائط، وعامة ما يكون من علة، وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه، لم يجب الاستنجاء منه، كالمني، فإن المني ليس نجسا، فإن المني ليس نجسا، ويجب فيه الاغتسال، ويجب فيه الاغتسال، ولا يجب على المرء فيه استنجاء، فلو أراد تخفيفه بالوضوء فإنه يتوضأ ولا يستنجي، فلو قدر أن أحدا أجنب فأراد أن ينام فالسنة في حقه أن يتوضأ، فإذا أراد أن يتوضأ يلزمه غسل فرجه أم لا يلزمه؟ لا يلزمه، فإن الوضوء كما سيأتي متعلق بغسل الأعضاء الأربعة فقط. وثالثها غير الملوث، غير الملوث أي غير المقدر، أي غير المقدر، كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء، فمن يبست بطنه فكان خارجه أي من الغائط ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخر ما ذكر، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به، ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره، ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره. فإن للمستجمر به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار، تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار. فشروط الاستجمار الخمسة: أولها أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا، أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس مستقدر العين، أن النجس مستقدر العين، والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة، والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة. وثانيها أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، أن يكون يعني المستجمر به مباحا غير مسروق ولا مغصوب، غير مسروق ولا مغصوب، فلو استجمر بمغصوب بحجر مغصوب ونحوه أو مسروق لم يصح عند الحنابلة، والراجح صحته مع الإثم، والراجح صحته مع الإثم، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا تعلق له بإزالة النجاسة، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا تعلق له بإزالة النجاسة. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة، والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، أي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها أن يكون غير محترم، أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، والمحترم ما له حرمة، والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم. فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، فلا يجوز الاستجمار بهن. واختار ابن تيمية الإجزاء، واختار ابن تيمية الإجزاء، وأنه لو استجمر بهن أجزأه استجماره وصح فعله مع إثمه، أجزأه استجماره فصح فعله مع إثمه. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، إما بحجر ذي ثلاث شعب أي ذي ثلاث جهات، أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، وإما أن تكون المساحات الثلاث بحجر واحد ذي ثلاث شعب، فيمسح بجهة ثم يمسح بثانية ثم يمسح بثالثة لتحصل له المساحات الثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، وهما باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام، وهما باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام، والمسربة ما بينهما، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكورة، فإن لم تنق الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة، فإن لم تذهب النجاسة زاد خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب أن يقطع عدد مسحاته على وتر، ويستحب أن يقطع عدد مسحاته على وتر أقله ثلاث، فإما أن يمسح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بقدر ما ينفي عنه نجاسة الخارج. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج محل العادة، ألا يجاوز الخارج موضع العادة، ألا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد، أي المحل المعتاد بأن ينتشر الخارج إلى ما وراء معتيد من خروجه، بأن ينتشر الخارج وراء معتيد من خروجه، كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين، كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين، فإذا جاوز الخارج موضع العادة لم يجزي هنا الاستجمار، لم يجزي هنا الاستجمار، ووجب عليه استعمال الماء، لأن مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه، لأن مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه. وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة، وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة. والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، أي رجوعه إلى سابق حاله، رجوعه إلى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج، بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والمراد بالأثر هنا البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء من الخارج، بل يعدم الخارج وينفى، لكن تبقى بلة بعده لا يمكن نفيها باستعمال الحجر، وإنما تدفع بالماء. فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه، فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه، فيكون الإنقاء حينئذ بأن يبقى هذا الأثر بعد استعمال الحجر، ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء، فيكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة. والظن الذي يراد عند الفقهاء إذا أطلقوه هو الظن الغالب، والظن الذي يراد عند الفقهاء إذا أطلقوه هو الظن الغالب دون المتوهم الذي لا حقيقة له، دون المتوهم الذي لا حقيقة له.